هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir، كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا، وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. مستمعينا الكرام، فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم، يأتيكم نور من القرآن عند 6:30. تستمعون لمكارم الأخلاق في الساعة 6:44، أما عند 7:05 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 7:11 في 7:17 تأتيكم حديقة الأطفال. تستمعون لصلاة الخاشعين في 7:57 على رأس 8 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في 8:15 وعند 8:29 مشرعون بلا شرع. آفاق التقريب تستمعون لها عند 8:37 والمصطلحات السياسية تأتيكم في 8:52. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 9:09. أضواء على السينما الإيرانية عند 9:18 في 9:48 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء
شفاء الله يا قرآني،
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذه الآية، وقلنا باختصار أنه هذه الآية تتحدث عن النعم، وتتحدث عن المسائل المباحة والمسائل التي أمر المؤمنون بالاستفادة منها فيما يرتبط بالطعام والمشروب والشراب. طبعا كما ذكرنا أنه ذكرنا الفرق بين يا أيها الناس في الآية 168 من سورة البقرة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وبين هذه الآية التي تتحدث عن المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقلنا أنه النعم بشكل عام هي للمؤمنين، لأنهم عبدوا، لأنهم التزموا، لأنهم امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، فبطبيعة الحال تكون النعم الإلهية لهؤلاء. أما من لم يلتزم فإنما النعم تأتي إليه بالعرض، تأتي إليه بالتبع وليس بالذات وليس بالأصل. وأتينا بمثال سقي البستان، وأن الماء يأتي، والمطلوب من الماء أن يسقي الأشجار الأساسية في البستان في هذه المزرعة، ولكن بالضمن أيضا تستفيد النباتات الصغيرة، الحشائش وما شاكل ذلك من هذا الماء. وهذه الآيتين، هاتان الآيتين، آيتان تبينان هذا المطلب. الآية الأولى كما قلنا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أيضا قلنا أنه المتوقع من غير المؤمنين أنهم بعد الاستفادة من النعم أنهم يتجهوا إلى طريق الحرام، يتبع الشيطان. لذلك القرآن يبين عندما يأتي الخطاب إلى الناس يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني جاء الأمر بأنه بعد الكلو جاء ولا تتبعوا، ولكن بالنسبة إلى المؤمنين عندما قال كلوا جاء واشكروا، كلوا من طيبات ما رزقناكم وبعدها واشكروا، لأن المنتظر والمتوقع من المؤمن أنه عندما يستفيد من النعم يشكر الله ويوجه هذه النعم والطاقة التي يكتسبها من هذه النعم يوجهها إلى العبادة، إلى طريق الله عز وجل. هناك عدة نقاط وبعجالة نحاول أن نمر عليها. أولا أن تهذيب النفس والزهد والورع والتقوى وأمثال ذلك كلها خصال لا تتعارض مع التمتع بالطيبات. الخطاب هنا إلى المؤمنين، المؤمن مطالب بالورع، المؤمن مطالب بالزهد، المؤمن مطالب بالتقوى، مطالب بالإعراض عن الدنيا. ولكن في نفس الوقت يقول كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن لا تعارض بين الورع والزهد والإعراض عن الدنيا وبين أن الإنسان يأكل من طيبات ما رزقه الله، لأن كما قلنا هو بالذات المؤمن هو المطلوب وهو المرزوق وهو الذي تتوجه إليه النعم. ثانيا أن الماديات والمسائل المادية في الواقع هي جسر إلى المسائل المعنوية، يعني عندما يقول كلوا ثم يقول واشكروا ثم يقول إياه تعبدون، يعني هذه المراحل ابتدأت من المادة من الطعام من الشراب ثم مرت عبر الشكر وانتهت إلى العبادة إياه تعبدون. إذن في الواقع المسائل المادية يمكن الإنسان أن يتقوى بها، يمكن الإنسان أن يستفيد منها لأن يصل إلى المسائل المعنوية والعبادة الحقيقية، يتقوى الإنسان يتقوى الإنسان. هذه المعادلة وهذه الموازنة وهذا الاعتدال هو طريق المؤمن، طريق المؤمنين أن يكون معتدلا فيما يرتبط بالاستفادة، فيما يرتبط بالإعراض عن الدنيا وما يرتبط بالاستفادة من الطيبات من الرزق. ثالثا أن الإسلام يهتم جدا بالصحة، يهتم بالجانب المعنوي بالصحة الغذائية بالصحة الطعام، يهتم بها الإسلام. لذلك هنا يقول من طيبات ما رزقناكم، ونحن ذكرنا سابقا مسألة أن يكون حلالا طيبا، يعني ليس من الخبائث، لا يضر الإنسان، يكون بصالح الإنسان، يكون بمنفعة الإنسان. ولذلك نحن الآن نجد أنه بعض التقارير مثلا الطبية فيما يرتبط على سبيل المثال مثلا بلحم الخنزير، وسوف نأتي بالتفصيل، حتى التقارير الطبية أو الخمر هي تقول مضر للإنسان، مضر بكذا مثلا ديدان ومسائل مضر للإنسان، لكن الإنسان يتقرب ويأكل منها ويستلذ منها، لكن هي بضرره. لذلك الإسلام يهتم عندما حرم بعض المسائل أو وجه إلى بعض المأكولات، وجه إلى الطيبات من الرزق، إلى المسائل المفيدة، إلى الأكل المفيد للإنسان. خامسا أو رابعا، الشكر هو دليل عبادة الله ودليل التوحيد الخالص، وهذا مرتبط أن الشكر مرتبط بالعبادة، وفي الواقع هذا الرزق هو مقدمة لأن يشكر الإنسان. لذلك يستطيع الإنسان من خلال هذا الرزق أن يتقرب إلى الله إذا عرف قدره واهتم به وأدرك أن هذا نعمة من قبل الله، بالتالي يشكر، بالتالي تكون عبادة، بالتالي يتقرب إلى الله. لذلك بعض العلماء يذكرون هذا المطلب، أن الإنسان بعض أولياء الله عندما يأتي إلى الطعام يستلذ بالطعام، لكن يستلذ من باب أنها نعمة إلهية لا أنها شهوة حيوانية وحالة بدنية، يعني يستلذ لكي يشكر، لكي يدرك هذه النعمة الإلهية، ينظر إلى طعامه كما يبين القرآن ويوصي القرآن، هذا النظر إلى الطعام لكي يدرك الإنسان أن هذه نعمة إلهية، ونعمة ما أطيبها ما أروعها ما أحسنها ما أنفعها للإنسان، وهذه تكون مقدمة للشكر، وبالتالي تكون عبادة، وبالتالي تقرب إلى الله عز وجل. أيضا الشكر هو نموذج واضح للعبادة، نموذج واضح للعبادة. واشكروا لله إن كنتم إياه، وآيات أخرى إن شاء الله تبين هذا المطلب، أنه اللي ما يشكر هذا كفر، في المقابل الشكر هو عبادة. ولذلك مسألة الشكر مسألة أساسية بالنسبة للإنسان. أيضا الشكر هو فريضة وليس فقط عبادة مستحبة، فريضة. لذلك يقول كلوا وثم يقول واشكروا، هذا الشكر أمر، لذلك الذي لا يشكر تزول عنه النعمة، الذي يترك مستحبا لا يعاقب هكذا عقوبة، لكن الذي يترك واجب هي فريضة، فريضة أخلاقية، فريضة قرآنية، فريضة إلهية، فريضة إنسانية. الإنسان بكل بساطة عندما يعطيه شخص مبلغ يشكره، طبيعي يشكره، إذا لم يشكر سوف يلام، يقال له هذا فعل قبيح، فما بالنا وهذه النعم الإلهية الكبيرة العظيمة التي لا يمكن أن نحصيها، ألا تستوجب شكرا من قبل الإنسان؟ إذن في الواقع الشكر فريضة من قبل الله سبحانه وتعالى. والنقطة الأخيرة أن العابد لله لا يحرم ما أحل الله، وهذا الذي ذكرناه سابقا أنه بعض العرب كانوا يحرمون بمزاجهم، ينسبون هذا التحريم إلى الله عز وجل. على الإنسان أن لا يحرم، العابد يجب أن إذا أحل الله شيئا هو أيضا يحله، هو أيضا يقبله، وإذا حرم شيئا أيضا هو يلتزم بذلك. هذا الالتزام هي من صفات العابدين الصالحين المؤمنين. بعض الناس تجده قاسيا في تحريم هذه الأمور وإبعاد الشباب والناس المؤمنين عن الطيبات من الرزق. يجب أن يكون هنالك اعتدال في التعامل مع الطيبات، مع النعم الإلهية. كيف يمكن الاستثمار، كيف يمكن استثمار هذه النعم لعزة الإسلام، لرفعة الإسلام، لإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ العلم نعمة يمكن الاستفادة منها، الطعام، الشراب، كثير من المسائل. لذلك المسلم، المسلمون، المؤمنون ينبغي أن يستفيدوا من النعم، ينبغي أن يستفيدوا من ما أحل الله. لذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نسأل الله أن نكون من العابدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمة التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مع مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه حضر عند قبر يحفر لتوه، فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. موعظة من جملة مواعظ الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج عليه آلاف التحية والثناء. وأئمة أهل البيت عليهم السلام يستفيدون في بعض الأحيان من بعض الصور الحية لتقديم الموعظة لأصحابهم ولمن كان يسير معهم، وهذه واحدة من هذه المواعظ. الإمام الكاظم مار في الطريق وإذا بقبر يحفر لتوه. الإمام وقف، ومن كان مع الإمام كذلك وقفوا، ثم التفت الإمام إلى أصحابه ليبين لهم هذه الموعظة، فقال الإمام عليه السلام: إن أمرا هذا آخره، يعني آخر مرحلة في حياة الدنيا من هذا الإنسان أن يوضع في هذه الحفرة، هذه الحفرة اللي تحفر اللي بمثابة القبر تكون للإنسان. إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، يعني في أول هذا الأمر لا ينبغي للإنسان أن يعيش الحرص والطمع، وأن نعوذ بالله يتجرأ لأكل أموال الحرام، وبالتالي وبالنتيجة أن يوضع في هذه الحفرة. إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. والزهد في أوله مراد من الإمام أنه يقتصر على الأشياء المحللة من الحلال. لا يوجد مانع أن الإنسان أن يستفيد مما رزقه الله عز وجل ما دام من الحلال، لكن أن يمد يده نعوذ بالله إلى التصرف بالأموال المحرمة أو الأموال المشتبهة، الإمام يقدم هذه الموعظة، يقول لحقيق أن يزهد في أوله. ثم قال: وإن أمرا هذا أوله، يعني أول مرحلة من حياة ما بعد الموت من الحياة البرزخية، أن يوضع في هذه الحفرة ويهال عليه التراب. وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره، يعني إذا كان أول هذا البيت أن يوضع فيها الحفرة، فبالتالي كيف تكون يعني لحقيق أن يخاف آخره؟ أول مرحلة أن يوضع فيه الحفرة ويهال عليه التراب لحقيق أن يخاف آخره. ولذلك نلاحظ بعض الأولياء كان يدعو الله ويتضرع في الليل ويناشد الله تبارك وتعالى: أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. وإمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة يقول: أبكي ولم لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة وترهقها قترة وذلة. إلى أن يقول: إلهي ارحم في هذا البيت الجديد غربتي. ويقول في موضع آخر إمامنا زين العابدين عليه السلام: مسكين ابن آدم يصاب في اليوم والليلة بثلاث مصائب، فلا يتعظ بمصيبة من هذه المصائب. المصيبة الأولى: اليوم الذي ينقص من عمره فلا يغتم له، وإذا نقص من أمواله درهما اغتم له، مع أن العمر لا يخلف، الدرهم يخلف لكن العمر لا يخلف، وفي كل يوم يأكل من رزق الله، فإن كان حلالا حوسب عليه وإن كان حراما عوقب عليه. وفي المصيبة الثالثة: في كل يوم يدنو من الآخرة ويبتعد من الدنيا ولا يدري إلى الجنة أم إلى النار. أهل البيت عليهم السلام الأئمة يستفيدون من بعض الصور الحية لتقديم المواعظ إلى أصحابهم، إلى أبنائهم، إلى شيعتهم، إلى مواليهم، وهذا مثل واحد من أمثلة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وموعظة واحدة، وهو صاحب المواعظ. كتب إليه هارون الرشيد: أريد منك موعظة. فكتب إليه الإمام سلام الله عليه وكان في السجن: كل شيء تراه بعينيك فهو موعظة لك، كل شيء أمامك ينبغي أن تتعظ بهذه الصورة وبهذا المثل. وهكذا مر ذات يوم على دار وسمع منها أصوات الطبول والغناء، وإذا بجارية خرجت من تلك الدار، فسألها الإمام وهو مار في طريقه: أصاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. ولما رجعت إلى مولاها، لأنها كانت جارية، فسألها عن سبب تأخرها، فقالت: مر علي رجل على وجهه سيماء العبادة والسجود، فسألني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقلت له: حر. قال لي: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل في القلب، أثرت في هذا السامع وأقبل منيبا خاشعا ويركض وراء الإمام إلى أن وصل إلى الإمام وتاب على يد الإمام وكسر أواني الخمر وآلات الغناء حتى نعم عرف من العباد ومن الزهاد وكان يعرف ببشر الحافي. إذن الإمام الكاظم روحي فداه وبقية الأئمة قدموا لنا مواعظ ومواعظ في كثير من سلوكهم ومن حياتهم ومع تعاملهم مع الظالمين. نعم لنأخذ الدروس والعبر من حياتهم القيمة. والمؤمن يحتاج إلى أن يذكر المؤمن الآخر بالموعظة، لأن دار الدنيا تشغل الإنسان عن الآخرة وعن الاستعداد للآخرة وعن الاستعداد لعالم البرزخ، فلا بد لنا أن يذكر بعضنا البعض الآخر بهذه المواعظ. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل